بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 44 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث الأسبوعي لشهر جمادى الثاني عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن نتكلم عما يتعلق بالوقت، وهو مسح الجوارب والخفين، لأن زمن الشتاء عند العامة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف بالمربعانية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا، فقال الله عز وجل في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيسروا ولا تعسر. هذه القاعدة العامة في الدين الإسلامي، كل شرائع الإسلام تشهد لها. فأصل الشرائع يسيرة سهلة، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير تيسرت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أثناء الآيات قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحج قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، كلها تعتبر طريقا يجب على المسلم أن يسير عليه. اتقوا الله ما استطعتم. من يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأن الله تعالى يخاطبنا الآن، يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل، وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق لنا المتابعة يعني كأن الرسول أمامنا الآن يتوضأ، فنحن نتبعه بذلك ليتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة، وهكذا بقية العبادات. فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية، وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان بالسنة، وهما داخلان في قوله يغسل وجوهكم، لأن الأنف والفم جزء من الوجه، وكذلك الأذنان. جاءت السنة ببيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنهما من الرأس، فعلى هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق، ولا بد من مسح الأذنين. هذه هي الواجبات في الوضوء. لكن الوضوء الأكمل النية، وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل: البسملة، غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطي هذه اللحية، التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحيانا وفي الأكثر الأغلب، وأحيانا يقتصر الإنسان على مرة وأحيانا على مرتين، وأحيانا يفرق يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، كما جاءت بذلك السنة. ومن نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الكنادر، فإن الإنسان يمسح عليهما، لكن في مدة محدودة كما سيبين، وبشروط: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وإعادة الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها، بل يجب أن يغسل غسلا تاما. الشرط الثالث أن تكون الجوارب أو الخفان طاهرة، فلا يصح المسح على النجس، لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثا وتلويثا لليد التي باشرت النجاسة، ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي، ولا صلاة في الشيء النجس. والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم يعني لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني فخلعهما من أجل ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهرا. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا لبسها لصلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، يعني من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافرا. ثلاثة أيام المسافر بلاليها ويوم وليلة المقيم. والحكمة في هذا واضحة، لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم. هذه هي شروط المسح على الجوربين أو على الخفين. وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، إنما هي تعاليل استنبطها الفقهاء، تسلم لهم أو لا تسلم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين. هذا ما أردت أن أبينه في هذه الكلمة. أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر، فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يلي: أولا يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضره مسحه، يعني بل يده ومسح عليه، فإن كان يضره المسح أو كان قد لف عليه شيء فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك اللزقة على وجع في الظهر أو في الرقبة وما أشبه ذلك يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. فإن لم يمكن هذا، إلا ممكن يعني بمعنى أن الجرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمم عنه. فهذه مراتب: غسله ثم مسحه ثم مسح اللفافة ثم التيمم. وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنه طهارة الضرورة فتتقدر بقدرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا، لأن الحكم يتقدر بقدره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة، نبدأ اليمين.
شيخ حسن الله، إذا مسح الشخص على الجورب ثم نزع الجورب، هل تنتقض طهارته؟
إذا مسح الجورب ثم نزعه فإن طهارته لا تنتقض،
باقية
حتى يحدث. فإذا طلب منا الدليل قلنا الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خلع الجورب إذا بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يحدث ثم يتوضأ.
صلى الله عليك يا شيخ، هذا السؤال طلب لي أن أوصله إليك وأنا أرضى عليك. يقول فيه السائل: هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود ووضعه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود ومن قريب يتضح ويميل لونه البني الغامق؟
نعم، السنة تغيير الشيء بالحناء أو بالحنة والكتم، إذا خلطه بالحنة فإنه يكون أصفر، وإذا خلطه بالحنة والكتم صار بين الحمرة والسواد، ولا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، أحد إخواننا بعث إلينا بسؤال يقول: نحن في حاجة للدعاء، ومع ذلك فإن أحدنا انشغل بعلاج بعض المنفوسين بالجن، فهل يجوز تعطيل الدعوة لهذا العمل؟ وكيف يكون العمل الصحيح لعلاج المنفوس؟ وهل يشترط أخذ مال؟ وإن لا فلا يعالج؟
الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فإن تعينت عليه على الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه فإنها مقدمة على القراءة على من به مس من الجن، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقنة، ومصلحة القراءة على من به مس من الجن مصلحة غير متيقنة. وكم من إنسان قرئ عليه ولم يفد شيئا، فينظر إذا كانت الدعوة متعينة على هذا الرجل لا يقوم غيره مقامه فيها فإنه يجب عليه أن يدعو ولو ترك القراءة على من به مس من الجن. أما إذا كانت فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما وهو الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما يخصص لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، ويحصل له يحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة والدعوة إلى الله عز وجل، فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأولى.
الحمد لله. وصل
العلاج الصحيح للمسوس بالجن يختلف، لكن أحسن ما يكون أن يقرأ عليه بالقرآن مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن هذا تحدي لهم أنهم لا يستطيعون الفرار من الله عز وجل. وكذلك قرأ عليه بالمعوذتين: وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وكذلك تكلم عليهم في الموعظة كما يذكر عن شيخ الإسلام أنه يعظهم ويقول: هذا حرام عليكم ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين أو تظلموهم أو ما أشبه هذا. لا، هو إذا لم يأخذ مال فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى النفع، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس. وإن كان أن هؤلاء الذين مثلا قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما فعل أهل السرية الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على قوم فلم يضيفوهم، فأرسل الله تعالى على سيدهم عقربا فلدغته، فطلبوا من يقرأ، قالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم فقالوا: لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا بقطيع من الغنم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث معنا في الصلاة يا شيخ الأمس التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خير، وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمسا لأنهم احتاروا ماذا يفعلون، إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام،
فبعد يعني استأنفوا الصلاة ثلاثة
أكملوا على أساس أربعة ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا ولم
يعني هو انصرف في الركعة الثانية ولا في الأولى؟
هو انصرف في بدء الركعة الثانية، في بدء الركعة الثانية.
نعم.
بعد الفاتحة.
والمؤذن بدأها من جديد.
المؤذن بدأ من جديد.
نعم.
فبعد ذلك تقدم أحد الإخوة والذي عنده إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان: الذين صلوا خمس ركعات عليهم أن يعيدوا صلاتهم جميعا.
فقال له أحد الإخوة أنهم احتاروا وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمدوا الخامسة ولذلك عليهم الإعادة، أم من باب الحيطة تابعوا الإمام وليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل؟ والله أعلم.
الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلا للمؤذن أو لمن وراءه من يمكن أن يصلي بالجماعة، يقول يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ثم يكمل الصلاة بهم ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلا أنه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أولها ليكون الركن من واحد، والباقي يكمل على ما هو عليه. هذا هو الأفضل. وإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحدا يقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. وأما استئناف الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم لكن لا وجه له، لأن المأمومين معذورون لا يدرون عن حدث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه لنبهوا قبل أن يصلي بهم. أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء ولا تلزمهم الإعادة، لأنهم معذورون بالجهل ومجتهدون متأولون. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمتأول لا سيما الألباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناء على أن الاستحاضة حيض. نعم. ولا سجد لأنه ما سهو.
سلام الله عليك. فيه معاملة انتشرت الآن كثير تسمى بتجهيز المحلات، وصورتها يأتي رجل إلى صاحب دكان مثلا قطع غيار وما شابه ذلك، يقول بأخذ منك المحل 3 سنوات وأعطيك كل شهر 10,000 ريال، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ حسن الله إليك.
لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه
لا ما حصل عقد بيع. صورتها يأتي إليه يقول بأخذ منك المحل مدة 3 سنوات وبعد وأعطيك كل شهر 10,000 ريال أو 8,000 حسب ما يتفقون عليه.
طيب.
وبعد هذه 3 سنوات طبعا ما يزيد على 8,000 من داخل المحل يكون لهذا الثاني.
نعم.
وبعد 3 سنوات أرد لك المحل كما كان بما فيه من بضاعة، كأن صورتها في الظاهر صورة تجارة.
لكن الأغراض اللي في المحل لمن؟
هي للمالك الأول.
للمالك الأول.
نعم. بدليل أنه سوف يردها له بعد 3 سنوات كاملة.
هذا عقد لا يصح في الواقع، إلا إذا قال ثمن الأغراض الموجودة الآن وتكون للداخل الثاني للأخير الثاني ويعطيه كل شهر 10,000 على أنها أجرة
محل،
وتكون الأعيان الموجودة فيه تكون للمستأجر الأخير ما هي للأول، ملك له، له غرمها وعليه غرمها، هذا لا بأس به. أما ما ذكرت فلا يجوز لأنه غرض واضح لا ينعقد لا على الشيء، لا ينطبق لا على المشاركات ولا على الإجارة ولا على البيع.
هذه الأشياء حسن عليك انتشرت كثيرا في
الرياض، لعلكم تنبه. لا، هذه أنها لا تجوز، وأن الواجب على الناس على عامة الناس إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها. والمعاملات من الدين، يعني ما هي خاضعة للعرف ولما يتعامل به الناس. لو كانت كذلك لقلنا إن البنوك حلال وإن الميسر حلال وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أن المعاملات لا شك أنها من الدين. الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاءه والعياذ بالله. نعم.
السلام عليكم. حوالي يا شيخ، رجل أعطى رجل مبلغ جاء
لكي يستلمه رجل آخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة.
نعم.
ويشكل عليه شيخ اختلاف هذه العملة بين الريالات، فهل هذا يدخل في ربا الفضل أم يا شيخ أنه لا بأس به؟
هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنه مع اختلاف العملة ما في ربا فضل، لكن يدخل في ربا النسيئة. ولهذا الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني في البلد الأول، يشتريها في البلد الأول ويحولها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني، أحد أمرين. هنا أما ما ذكرت فهذا مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
أحسن الله إليك. هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟
أولا في الحضر، يعني قد يكون يقع هذا، يكون إنسان مريض يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها فيجمع. وأما في السفر فهذا أيضا يمكن إذا كان المسافر مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا. وأما السفر الإنسان فيه السائر فهذا ليس فيه جمعة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقيم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهرا كما لا يخفى، تفارق الجمعة في أكثر من 20 وجهة، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها. فلا يحل الإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كان ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فالأمر واضح أنه لا يجمع ولا إلى الظهر.
أحسن عليك. أنا أعمل في مجال يكثر فيه التصوير الفوتوغرافي لتوثيق هذا العمل ونشره في الصحف أو في كتيبات، ما مدى صحة هذا ثابك الله؟
إذا كان فيه مصلحة، مصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فالورع أحسن أن تتركه وتطلب عملا آخر أو تمتنع عن التصوير.
أحسن الله إليك يا شيخ. هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
نعم، الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. انتهاء مدة المسح ينتهي بها المسح فقط ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقى مكان على مكان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فيه شخص مؤذن في أحد المساجد، وبعدين عنده أولاد بالغين مكلفين، فيأتون الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الأمام، وأغلب الأوقات يتأخرون، فناقش الإمام نفس المؤذن في هذا الموضوع وقال إن لهم أجر، إن أدركوا الجماعة ولا بسلمهم إن يجون يسلمون بالمسجد لهم أجر من ذلك، يعني إنه ما تفوتهم اللي هي 27 درجة. وهذا الرجل كفيف، فكمل الإمام
ولا
لا المؤذن، فكمل الإمام حاول إنه يقنع هذا أنه لازم أنك تأمرهم بالصلاة، لأن بصفة أنك مؤذن أنت قدوة، فأغلب حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين تأخروا عن الصلاة بحجة أنهم شافوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار فما شاف نتيجة. فهل هذا الإمام يعني يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو الأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة حيثما تراه؟ جزاك الله خير. هذا السلام.
الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول أنه لا يجوز أن نقتدي بمن فرط في الواجب فنترك الواجب لأن فلانا لا يقوم به. أنت مسؤول عن نفسك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يجوز الإنسان يقول من مصلي مع الجماعة لأن أولاد المؤذن لا يصلي، وليس حجة عند الله عز وجل. كما لا يجوز الإنسان أن يفعل المحرم يقول فلان يفعله، حتى لو كان طالب علم يفعل هذا المحرم فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعله لأن هذا يفعله. أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عما أجبت به المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. أما بالنسبة للمؤذن وهو الشق الثاني، فالواجب عليه أن يأمر أولاده وأن يضربهم إذا بلغوا 10 سنين حتى يؤدوا الصلاة مع جماعة. ولا حرج عليه في هذه الحال أنه إذا أذن ذهب وأيقظهم وأحضرهم إلى المسجد، لأن الخروج هنا لعذر وهو سيرجع ويصلي في المسجد. وأما بالنسبة للإمام فأولا لا ينبغي أن يناقش المؤذن أمام الناس، لكن يناقشه سرا فيما بينه وبينه. فإذا ادعى المؤذن أنه لا يستطيع إحضارهم إلى المسجد فهناك جهات مسؤولة يمكن أن تحضرهم، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحضرهم إلزاما، لأن هؤلاء ممن تلزمهم صلاة الجماعة. وأما قول المؤذن إنهم إذا صلوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى فإن لهم أجر 27 درجة فهذا ليس بصحيح. أجر 27 درجة تكون بالجماعة الأولى فقط، أما الثانية فلا شك أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل وقد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى معه. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن كون الثانية تنال الجماعة الأولى أجر الجماعة الأولى ليس بصحيح، وإلا لكان كل أناس يذهبون إلى المسجد متى شاءوا ويصلون جماعة ويقولون أخذنا أجر 27 درجة. وهذا لا, لا, لا أعلم أحدا قال به، أي أن الصلاة الثانية كالصلاة الأولى في الحصول على 27 درجة. نعم.
عفى الله عنكم يا شيخ، الآن فيه يوجد بعض الشركات أن تقول لأي إنسان أو أي شخص يقول من أراد بيت أو سيارة في أي مكان فيأتي ويخبرنا بهذه السيارة أو بهذا البيت فنشتريه له، ثم نقصد هذا البيت عليه أقصد، وفي نفس الوقت لا يلزمون هذا الإنسان إذا أخذوا البيت هذه الشركة أو السيارة لا يلزمونه في نفس الوقت يعني بأخذ البيت. نعم. فهو بالخيار إن أراد أن يشتري أو أراد، فما حكم هذا البيت؟
هذه المعاملة فشت في الناس كثيرا، وهي في الحقيقة من الناحية الشرعية غير جائزة، ومن ناحية الاقتصادية ضارة. أما من ناحية الشرعية فمن المعلوم أنك لو أتيت إلي وقلت أريد أن أشتري السيارة فلانية 50,000 ريال أعطني 50,000 ريال وأعطيك بعد سنة 60,000 ريال، هذه المسألة جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة لا أشكال في ذلك. شراء التاجر أو الشركة هذه السيارة ليست إلا من أجل الوصول إلى هذه العشرة التي كانت بالأول غير جائزة والآن صارت بهذه الحيلة جائزة، لا يمكن هذا. المحرم محرم ولا يزيد بالتحيل عليه إلا قبحا، فهذه بمنزلة أن نقول خذ 50,000 ريال اشتري السيارة التي تريد وبعد سنة أعطيني 60,000. لا فرق تماما، إلا أن هذه الصورة التي ذكرت أن يشتروها من المعرض ثم يبيعها عليه هي حيلة فقط، لولا كما اشتراها ولا فكر في شرائها، ولو يعلم أنك ستتأخر عن الشراء إذا اشتراها ما اشتراها لك قطعا. لو دقيقة، لو يعلم ما أعطاك إياه. ولهذا تجده يحتاط لنفسه، يذهب يشوف البيت، يشوف هل يسوى الثمن هذا أو لا يسوى، السيارة كذلك، يحتاط احتياط تام. نعم. ثم إذا قدر أنه اشتراه وهو انتهى عنه كتبك في القائمة السوداء، لا يعاملك بعد هذا أبدا. ثم كلمة إنه إذا شاء رده وقبلنا، هذه كلمة كذر الرماد في العيون كما يقولون، لأن لا تفكر إن رجل أراد هذه السيارة أو أراد هذا البيت أو هذه الأرض وجانب منه واستعد بالزيادة، لا تفكروا بهون، الرجل له غرض بهذا، لا بد بيشتري. ولو أنك لو أنك مثل أحصيت من هون ما وجدت 1 في 1000. لذلك نرى أن هذه حرام، وأنها حيلة على الربا بشراء صوري ليس بمقصود. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرم التورق وغيره من العلماء ورواهن أحمد التورق، والتورق العين موجودة عند البايع، فهذا أخبث وأشد. وإذا كان بنو إسرائيل لما حرمت عليهم الشحوم قالوا ما ناكل الشحم، لكن نبي نذوب الشحم ونبيعه وناكل ثمنه، أيما أقرب للمحرم، هذه الحيلة أو الحيلة اللي ذكرت؟ الحيلة اللي ذكرت أقرب، لأن تصل المحرم في أول درجة، هذه ما تصل المحرم إلا بعد 3 درجات. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذه والله حيلة على المحرم، وليس عندي إشكال في تحريمها، والإنسان الناصح لنفسه يبتعد عنها، وإن أفتاه الناس وأفتوه. والعبرة بالمقاصد لا بالصور، العبرة بالمقاصد لا بالصور. والتاجر ما قصد إلا الربح إلا الربا، ولا قصد بشراء السيارة إلا الربا. نعم، لو كانت السيارة عنده موجودة وباع عليك بأكثر من ثمنها حاضرا وأنت تريد السيارة نفسها أو تريد أن تتكسب بها، تشتريها من هذه البلاد تروح على البلاد الأخرى تتكسب فيها، هذا لا ما في إشكال جائز. فإن اشتريتها من عنده وهي عنده تريد أن تبيعها وتأخذ ثمنها، فهذه مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها حرام، وهي رواية الإمام أحمد. ولو قال قائل إن الربا الصريح أهون من المعاملة التي ذكرت لم يكن قوله بعيدا من الصواب، لأن هذه جمعت بين الحيلة والتحيل على الله عز وجل وبين الربا. مفسدة الربا موجودة، وهي الزيادة التي أخذها هذا التاجر. ونسأل الله الهداية. أن يعني الحقيقة أن الإنسان إذا شاف هذه المعاملات، وشاف معاملة البنوك، وشاف معاملة الميسر الذي بدأ الآن يكثر، التأمين وأشبه ذلك، يخشى والله من العقوبة. إذا كان بنو إسرائيل يعذبون بأقل من هذا، يعني نخشى. لما حرم عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، صار يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على الماء، وغير يوم السبت ما يشوفون الحيتان، فتحيلوا فنصبوا شبكا يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد، وقالوا ما صدق يوم السبت. الصورة الصحيح ما صادوا ولا صادوا؟ لا، الصورة ما صادوا، لكن الحقيقة أنهم صادوا. فالعبرة يا إخواني بحقائق الأمور لا بصورها. حنا نخشى من عقوبة تحل بنا بواسطة هذه الأمور. لو كنا نبيع ونشتري على حسب الشرع ومبتعدين عن الحيل وخداع رب العالمين، لكن هذا أنفع لنا وأبرك لنا. أما من ناحية الاقتصادية، يعني الآن تبين من ناحية الشرعية أنها لا تجوز، من ناحية الاقتصادية فهي تبي شيء، فمن ناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذا السبب، يعني يهون عليهم يشتري السيارة بسبعين ألف، نعم، لأنه يروح للتاجر ويأخذها بكل سهولة، لكن لو لم تكن هذه الطريقة ذهب يشتري الألف ستة عشر ألف على قدر الحاجة وعلى قدر ما عنده. الآن يعني هذه المعاملة أثقلت كواهل كثير من الناس وجرأتهم على التدين، مو التدين يعني من الدين لكن من الدين، يعني جرأتهم على التدين من الناس، وإذا مات ولا عليه مئة الألوف كله بهذا السبب. لهذا نحن نحذر منها اقتصاديا وشرعيا، ونقول من يستغني عن الله ومن ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه. والله يا أخي لنا فتوى فيها، كاتبين فتوى، لكن بس نعم
المشكلة الشركات هذه بعضها شيخ يدعي أن عنده لجنة شرعية وأن هذه اللجنة الشرعية أفتت بجواز هذا الشيء.
على كل حال الذي يلزمنا نحن البيان، وقد بينا الآن من سمع هذا الكلام فإن اقتنع به ورأى أن الحيلة لا تجعل الحرام حلالا فليحمد الله على الهداية ويترك هذا، ومن لم يقتنع فلكل درجات ما عنده. نعم
بعض الناس تكون ثلاثة أربعة ويشتروا السيارة هذه عشان يقصدها يشتريها
لا بأس، لا بأس بشرط أن لا تكون من مسألة التورط. يعني مثلا الآن انتبه، الآن إذا اشتريت سيارة في التقسيط فلها ثلاث أوجه. الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيط لأكدها، سواء أجرة أكدها أو لحاجاتي، هذه جائزة ولا خلاف فيها. ثانيا أشتريها لأتكسب بها، ما هو لدى في حاجتي، أنا ما أنا محتاج، لكن اشتريتها من هذا البلد أروح أبيعها ببلد آخر بزيادة، هذه أيضا ليس فيها شيء. الصورة الثالثة اشتريتها لحاجتي للدراهم لكن ما وجدت أحد يقرضني فلجأت إلى هذه الطريقة، هذه يسميها العلماء مسألة التورق، وفيها الخلاف الذي ذكرت لكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد فضيلة الشيخ الأفضلية تخفيف ركعتي الفجر، فهل المراد بالتخفيف هو السرعة فيها وأداء أقل وأداء أدنى الكمال من ناحية التسبيح؟ وبالنسبة لو أذن لصلاة الفجر وأنا في قنوت الوتر هل اعتبر أدركت الوتر؟
نعم، سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول والله أحد، أو يقرأ في الأولى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران، وفي الركوع يخفف أيضا يقتصر على أدنى الكمال ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، في السجود كذلك، وفي التشهد أيضا لا يطيله. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من بيته إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت فإن الأفضل إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر مع التخفيف وتجزي عن تحية المسجد، يعني أفضل من أن يصلي ركعتي المسجد أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية، لأن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت استحبابه في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزاد في هذا الوقت على قدر المستحب. وهنا إذا صلى تحية المسجد، إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأت عن تحية المسجد، فالأفضل أن يقتصر على الركعتين بنية الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: إذا أذن وأنت في الوتر فأكمل، أكمل الوتر وتكون مدركا له. أولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وثانيا أن غالب المؤذنين في الفجر يؤذنون قبل الوقت، لأنه ثبت عندنا من طريق حساب مضبوط من بعض الإخوة الذين لهم شأن في الفلك أن التقويم الموجود فيه التقديم 5 دقائق على الوقت، ومعنى هذا أن الإنسان في حل إلى ما بعد 5 دقائق حسب التقويم الموجود. هذا في الفجر فقط، أما بقية الأوقات فلم يظهروا لنا اختلافا، على أن بعض الإخوة يبالغ في نصف الفجر، يقول إن الفجر لا يخرج إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة، لكن هذه الظاهر فيها شيء من المبالغة، إنما 5 دقائق نحن يعني قال لنا إخوة عندهم علم في الفلك بأن 5 دقائق محقق التقديم، ولهذا ينبغي لك إذا أذن وأنت في البيت ألا تتعجل في ركعتي الفجر إذا عرفت أنه يؤذن على التقويم. يعني لا يطالب بها، إذا قال تهز عن تحية المسجد يعني لا يطالب بها، لأن المقصود أن يصلي ركعتين عند كل مسجد وقد حصل.
جزاك الله خير يا شيخ. كيف نجمع بين الحديثين: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل التصديق يعني يستمر مع الشخص أو ينقطع، بحيث أنه صدقه في هذه اللحظة لكن استمرارية التصديق يعني سأله شخص فدله وهكذا؟
أما اللفظ الأول، الحديث الأول، فليس فيه مصدقة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ولبي التصديق. أما الثاني ففيه التصديق، ووجه كفره بما أنزل على محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر غيبي مستقبل، فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتصديق يكفي أن يصدقه في أول الأمر، وليس معناه أنه ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه، لأنه إذا انتظر يقول أبشوف هل يقع ما قال أو لا يقع، فهذا لم يصدقه في الواقع، لكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه حق وأنه واقع. أما اللي يقول لا أجرب فهذا ما صدق. كذلك أيضا لو أتى كاهنا أو عرافا فسأله ليظهر كذبه فإن هذا لا بأس به، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي يدعي أن يأتيه، من يأتيه سأله عن شيء أضمره له، أضمر له النبي عليه الصلاة والسلام الدخان، فسأله فقال إن يعني الذي في نفسك هو الدخ، ولم يتمكن من الوصول إلى التلفظ به كاملا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك.
شيخ
إلى هنا انتهى الوقت.
أخر سؤال.
نعم،
نريد
من
سماحة
توجيه حول
أن
يكون
الصلاة تلقف نصيحته. طيب يا أخي، نصيحة المتخرج. نعم، نصيحة المتخرج للصلاة أن الإمام يأتي بالآيات والأحاديث اللي فيها الترغيب في صلاة الجماعة وفيها الترهيب في تركها على سبيل العموم، يعني مواعظ بين حين وآخر، ثم يباشر الذي يرى كثرة تخلفه بالنصيحة بينه وبينه. ما في مانع، لا 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 بأس إذا كان هؤلاء الجماعة أناس ينصحون نصيحة حقيقة لا فضيحة، لأن بعض الناس يقول فعلنا وفعلنا ورحنا لفلان وقلنا له ومدري إيش، إيه هذا ما يجوز، إلا لو قالوا ذلك لإنسان يمكنه أن يؤدبه، كما لو قالوا ذلك عند ولي الأمر الذي يستطيع أن يؤدبه، أما إفشاء العيب بين الناس فهذا لا يجوز، لأنه ما يستفيد الإنسان لا المتكلم فيه ولا المتكلم. فإذا اجتمع مثل 4 أو 5 من الأخوان النشيطين الناصحين الذي يمكن أن يقتنع الإنسان بقولهم ونصيحتهم فهذا طيب. طيب بشرط أن يكونوا كما قلت ناصحين لا فاضح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزحه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب وهو السراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان خفيفا، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا، فلا يجوز المسح على النجس، لأن النجس لا يزيد بمسحه إلا تلوثا بالنجاسة. والثاني أن يلبس ذلك على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسان جنابه لم يجز له المسح على الخفين، ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه. ومن الشروط أيضا أن يكون المسح في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ قبل ذلك، فلو فرضنا أن شخصا لبس الخفين أو الجوارب لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه في الضحى ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة 12، فإن المدة تبتدئ من الساعة 12 ولا تبتدئ قبل ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح، ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فإذا أحدث ولم يتوضأ فإنه لم يصدق عليه أنه ماسح. وعلى هذا فابتداء المدة من أول مرة مسح الإنسان عليها على الخفين بعد الحدث، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا. وإذا كان مقيما ثم ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. ولكن إذا أصابت الإنسان جنابه فكما قدمنا لا بد من خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأن نقض الوضوء بتمام المدة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لم يقل لا طهارة في الخفين بعد يوم وليلة، وإنما قال يمسح. فإذا مسح الإنسان في المدة قبل تمامها فقد توضأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله، وما كان ثابتا بأمر الله ورسوله فإنه لا يمكن أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلا بأمر من الله ورسوله. وعلى هذا فإذا تمت المدة مثلا قبل الظهر وأنت على طهارة فاستمر وصل الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، لأن الوضوء لا ينتقض بتمام مدة المسح. وكذلك أيضا إذا مسحت على الجوربين أو الخفين ثم خلعتهما فإنها لا تنتقض طهارتك بخلعهما، بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مسحت لصلاة الظهر ورأيت الوقت حارا ثم خلعت الخفين فلك أن تصلي الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، وكل صلاتك هذه بعد خلع الخفين اللتين مسحتهما صلاة صحيحة، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف أو الجورب. وكما أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه بعد تمام وضوئه فإن وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. والفرق بين كون المسح في الرأس أصلا وكونه في الخفين فرعا لا يؤثر في انتقاض الوضوء. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء، توضأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسوله فقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وذلك لأن هذا المتوضئ الذي أسبغ الوضوء طهر ظاهره ثم طهر باطنه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في لقاءات متجددة،
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم.
شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية: 06-364-8880، والرقم الثاني: 06-364-5880، ورقم صندوق البريد: 2500 و1000.